إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى الثامنة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى الخامسة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 25 و 31 و 49 متر، ومن الخامسة حتى السابعة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى الرابعة بتوقيت غرينتش، على موجة متوسطة طولها 1314 متر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نحييكم ونتمنى لكم أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم الأحد 28 من تشرين الأول عام 2001. بعد نشرة الأخبار العالمية التي يعدها ويقدمها اليوم الزميل سامي شورش، موعدكم مع الملف العراقي ويتناول المحاور التالية. نائب رئيس الوزراء العراقي يتوقع هجوما أمريكيا بريطانيا على العراق ويحذر مما وصفها بالعواقب الخطيرة لمثل هذا العمل. أمين عام الجامعة العربية يصرح بأن الولايات المتحدة تدرك مخاطر توسيع الحملة العسكرية ضد أفغانستان، فيما تستقبل الرياض قائد القوات الأمريكية في منطقة الخليج والشرق الأوسط. بغداد تحث منظمة المؤتمر الإسلامي على اتخاذ إجراءات للتضامن مع أفغانستان ووقف الحملة العسكرية عليها فورا. محادثات عراقية أردنية في بغداد لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. إضافة إلى شؤون عراقية أخرى في الملف الذي أعده ويقدمه اليوم ناظم ياسين، ويتضمن رسالتين صوتيتين من عمان وأنقرة ومقابلتين، إحداهما مع رئيس تحرير صحيفة الوطن السعودية قينان الغاندي، والأخرى مع المحلل السياسي المصري والكاتب في صحيفة الأهرام القاهرية خالد صلاح. وعرض لتقرير صحفي أمريكي عن تفويض يجيز للرئيس الأمريكي تكليف المخابرات المركزية باغتيال إرهابيين في أفغانستان أو دول أخرى. ومتابعة للجهود المكثفة التي تبذلها الإدارة الأمريكية من أجل انسحاب قوات إسرائيلية من مناطق خاضعة للسلطة الفلسطينية. وحلقة من البرنامج الأسبوعي عراقيون في المهجر. وحلقة جديدة من برنامج مفاهيم. هذا بالإضافة إلى تقارير أخرى متنوعة ورسائل صوتية من مراسلين في عدد من مواقع الأحداث.
سيداتي وسادتي، أستهل هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية بموجز لأهم فقراتها. الحرب ضد الإرهاب تدخل أسبوعها الرابع، فيما الطائرات الأمريكية تواصل دك مواقع طالبان في كابول والجبهات الأمامية. المستشار الألماني يشدد في باكستان على ضرورة إطاحة حكم طالبان. مقتل مدنيين إسرائيليين على يد مسلحين فلسطينيين في الوقت الذي تعلق فيه إسرائيل سحب قواتها من المدن الفلسطينية. والآن إلى التفاصيل. دخلت العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان أسبوعها الرابع مع عدم وجود مؤشرات إلى قرب انهيار حركة طالبان. واللافت أن الغارات الأمريكية أسكتت الدفاعات الجوية لطالبان، لكن قوات الحركة ظلت تحتفظ بمواقعها في الجبهة الأمامية ضد قوات التحالف الشمالي. تقارير صحفية ذكرت أن الطائرات الحربية الأمريكية قصفت صباح اليوم الأحد أهدافا داخل العاصمة كابول وفي محيطها، وأشارت التقارير ذاتها إلى أن غارات اليوم أسفرت عن مقتل 10 مدنيين جراء سقوط قنبلة على حي سكني في العاصمة. هذا في حين زادت تقارير أخرى أن شخصا قتل عندما ألقت الطائرات الأمريكية قنبلة انشطارية على قرية جانيخال القريبة من خطوط التماس بين التحالف الشمالي وحركة طالبان، ولم يتوفر تأكيد لهذه الأخبار من مصادر مستقلة. في غضون ذلك قال نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفويتز إن الولايات المتحدة ستستخدم كافة أنواع الأسلحة التي تحتاجها للانتصار على الإرهاب. صحيفة ساندي تيليغراف نقلت عن المسؤول الأمريكي أن بلاده مهددة بأسلحة تفتك بالآلاف، لكن مع هذا ستحاول الولايات المتحدة تجنب إلحاق الأذى بالأبرياء على حد تعبير المسؤول الأمريكي. على صعيد ذي صلة، دعا رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بلاده إلى إظهار دعمها الأخلاقي للحرب ضد الإرهاب عن طريق الوقوف بحزم إلى جانب الولايات المتحدة. الحكومة البريطانية قالت في بيان أصدرته أمس السبت إن بلير سيحاول إعادة تطمين البريطانيين بأهمية الدور الرئيسي الذي تلعبه بلاده في الحرب ضد أفغانستان. من ناحية أخرى، أكد المستشار الألماني جيرهارد شرويدر في محادثات أجراها في إسلام آباد مع الرئيس الباكستاني الجنرال برويز مشرف، أكد ضرورة إطاحة حكم طالبان من أجل بناء السلم والاستقرار في أفغانستان. شرويدر الذي يزور باكستان في إطار جولة تقوده أيضا إلى الهند، قال إن أي حكومة أفغانية في المستقبل يجب أن تحظى بحماية الأمم المتحدة وأن تعمل في ظل إشرافها، مؤكدا أن وقف الغارات الجوية ضد طالبان سيؤدي إلى تعقيد التوصل إلى حل سياسي في أفغانستان. على صعيد آخر، شدد مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا في مقابلة أجراها مع صحيفة بيلد أم زونتاغ الألمانية على ضرورة مثول أسامة بن لادن أمام محكمة بعد إلقاء القبض عليه. في تطور آخر، قالت الشرطة الباكستانية إن 3 مسلحين مجهولي الهوية اقتحموا كنيسة مسيحية في مدينة بهاوالبور الباكستانية وفتحوا النار على المصلين، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 15 مصليا مسيحيا ورجل شرطة. البابا يوحنا بولس الثاني دان المذبحة وقال إنه يصلي من أجل الضحايا وعائلاتهم. أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن مسلحا فلسطينيا قتل إسرائيليا كان ينتظر في موقف باصات قرب الحدود مع الضفة الغربية. وفي حادث آخر، أطلق مسلحان فلسطينيان النار على المارة في شارع رئيسي في مدينة هايدرا شمال إسرائيل. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن الهجوم أدى إلى مقتل ما لا يقل عن مدني إسرائيلي وإصابة 10 آخرين بجروح، إضافة إلى مقتل المسلحين الفلسطينيين على يد الشرطة الإسرائيلية. يشار إلى أن إسرائيل علقت أمس خطة لسحب قواتها من مدينة بيت لحم وضاحية بيت جالة الخاضعتين لنفوذ السلطة الفلسطينية. وأفاد مسؤولون إسرائيليون بأن تعليق سحب القوات جاء بسبب استمرار الفلسطينيين في إطلاق النار في أطراف مدينة بيت لحم. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية، إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، فيما صرح نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز بأن بلاده تتوقع هجوما أمريكيا وشيكا، أكدت ناطقة باسم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن لندن أوضحت على الدوام أن الحملة العسكرية مركزة على أفغانستان. وذكر أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى أن الولايات المتحدة تدرك مخاطر توسيع الحملة العسكرية بحيث تشمل دولا عربية كالعراق. هذا في الوقت الذي استقبلت الرياض وزير الخارجية الفرنسي وقائد القوات الأمريكية في الخليج ضمن نشاط دبلوماسي مكثف للمملكة العربية السعودية. هذه المحاور وأخرى غيرها في الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. نقل عن نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز قوله إنه يتوقع أن تشن الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما على بلاده، محذرا من العواقب الخطيرة لمحاولة إزاحة الرئيس صدام حسين عن السلطة. ورد ذلك في مقابلة خاصة مع عزيز نشرتها اليوم الأحد صحيفة ساندي تيليغراف اللندنية، ونقلت وكالات أنباء عالمية مقتطفات منها. المسؤول العراقي ذكر أن واشنطن ولندن تريدان استخدام الحرب على الإرهاب كذريعة للإطاحة بالرئيس صدام بحسب ما نقل عنه. عزيز أضاف قائلا: نحن نعلم إنهم يعدون لمثل هذا الهجوم. ونسب إليه قوله في المقابلة التي أجريت معه الأسبوع الماضي: نحن نراقب ما يقال وما يجري في الولايات المتحدة وبريطانيا، ونعلم أن وقوع تلك الهجمات مسألة وقت بحسب تعبيره. وكالة رويترز أشارت في تقريرها عن المقابلة مع عزيز إلى ما صرح به سابقا مسؤولون أمريكيون وبريطانيون بأن العمليات العسكرية قد لا تقتصر على أفغانستان في المستقبل، ولكنهم تجنبوا ذكر العراق أو أي دولة أخرى بعينها. وأضافت الوكالة أن الطائرات المتحالفة تقصف في بعض الأحيان أهدافا في العراق أثناء قيامها بدوريات المراقبة في منطقتي الحظر الجوي اللتين تفرضهما الولايات المتحدة وبريطانيا منذ عام 1991. نائب رئيس الوزراء العراقي ذكر أن الخطط الأمريكية والبريطانية تشمل ضرب 300 هدف بألف صاروخ في العراق، لكن مثل ذلك الهجوم سيكون خطأ فادحا ومن شأنه جعل التحالف الدولي الذي شكلته لندن وواشنطن بحرص ضد الإرهاب يتداعى بحسب تعبيره. عزيز أضاف قائلا في مقابلته مع ساندي تيليغراف: لن تتسامح كثير من الدول مع ذلك الأمر، لأنها تعلم أن ذلك ظلم وعدوان سافر على حد تعبيره. يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أكد لدول التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أن الحرب على الإرهاب لن تمتد إلى دول أخرى غير أفغانستان دون وجود دليل قاطع على أن أي دولة بعينها ترعى الإرهاب. كما شدد بلير على أن استهداف دول أخرى ترعى الإرهاب لن يتم دون التشاور مع الحلفاء الآخرين. ناطقة باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني صرحت لوكالة رويترز بأن موقف بلادها لم يتغير، وأضافت في تعليق على تصريحات المسؤول العراقي للصحيفة اللندنية: لقد أوضحنا على الدوام أن الحملة العسكرية مركزة على أفغانستان بحسب تعبيرها. وعلى صعيد ذي صلة، نقل عن أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى قوله السبت إن الولايات المتحدة تدرك مخاطر توسيع الحملة العسكرية ضد أفغانستان بحيث تشمل دولا عربية كالعراق. موسى أدلى بهذا التصريح لدى عودته من نيويورك أمس. ونقلت وكالة فرانس بريس عنه قوله: لقد شعرت أن الأمريكيين يدركون تماما مخاطر مثل هذا التحرك بحسب تعبيره. أمين عام الجامعة العربية اجتمع أثناء زيارته إلى واشنطن ونيويورك مع وزير الخارجية الأمريكي كولين باول وأمين عام الأمم المتحدة كوفي أنان. وكان باول ذكر يوم الأربعاء الماضي أن العراق ليس مستهدفا في المدى القريب، لكنه لم يستبعد هذا الخيار بشكل نهائي حسب ما أفادت وكالة فرانس بريس. عن احتمالات توسيع الحملة العسكرية ضد الإرهاب واستهداف العراق في مرحلة لاحقة بعد أفغانستان، أجرينا المقابلة التالية مع المحلل السياسي المصري خالد صلاح الكاتب في صحيفة الأهرام القاهرية، والذي أجاب أولا عن سؤال يتعلق بقراءته لمجريات الأمور في ضوء التصريح الذي أدلى به أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى.
أنا أشك كثيرا في أن هناك مسؤول أمريكي واحد يعرف ما هي الخطوة المقبلة في هذه الحرب التي اشتعلت في أفغانستان. يعني الأمريكيين تسيطر عليهم مشاعر متضاربة، وهناك في تقديري وحسب ما قاله إدوارد ووكر في زيارته الأخيرة إلى القاهرة بأن هناك انقسامات كبيرة داخل البنتاغون وداخل الإدارة وداخل الخارجية الأمريكية. فيعني أنا أشك كثيرا في أن هناك شخص واحد يقول الخطوة المقبلة ستكون كذا، بدليل أنهم في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الجيش الأمريكي في الميدان لا يعرفون بالضبط ما كيف يكون الاجتياح البري ومتى يكون، ونسمع تصريحات متضاربة حتى على مستوى العمل الميداني في جبهة القتال، وده طبعا كلام يعني يثير الخوف. ففيما يتعلق بالعراق أو ضرب أي دولة عربية، أنا لا أعتقد أن الأمريكيين إذا أرادوا أن يوسعوا الحملة ضد أي دولة عربية في الخطوات الجاية إن هم هيعلنوا ده من دلوقتي. يعني هم لم ينتهوا بعد من تصفية الطالبان وتنظيم القاعدة على أراضي أفغانستان، ولا زال أمامهم وقت طويل في الحقيقة. فبالتالي إذا هم من الآن أعلنوا أن هم يضربوا دولة عربية أو غير عربية، يعني ممكن يثيروا مخاوف كثيرة في العالم ويضربوا جوهر التحالف الدولي الذي أسسوا له منذ 11 سبتمبر. فبالتالي يعني أنا صعب جدا أن حد يكون يتوقع، وصعب جدا ان عمرو موسى او غيره من المسؤولين العرب الذين يزورون واشنطن ان يخرجوا بنتيجه اجماليه. ربما وعد عمرو موسى بان هناك خلافات داخل الاداره وان التيار الاغلب لا يريد توسيع الحمله، لكن هناك مخاوف حقيقيه من توسيع الحمله خاصه ضد العراق.
ولكن استاذ خالد صلاح، يعني عده مسؤولين غربيين وكان ابرزهم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اكدوا انه في حال عدم وجود دليل قاطع على تورط احدى الدول في رعايه الارهاب غير افغانستان، يعني لن تشن اي ضربات على هذه الدوله. وتصريح امين عام الجامعه العربيه يعني يبدو شبه مؤكد لديه قناعة بأن أمريكا لن توجه ضربة إلى العراق.
يعني أنا أتذكر قناعات كثيرة لكثير من الأمناء العامون للجامعة الدول العربية، قناعات بأن السلام قد حل على المنطقة بعد اتفاقات أوسلو، قناعات بأن باراك سيحقق السلام، قناعات بأن هناك الكثير من القناعات الحقيقة التي لم تتحقق لمسؤولين عرب. أنا في تقديري أن الخوف لا يزال قائما، ربما يتراجع هذا الخوف فيما يخص سوريا او لبنان او السودان او ليبيا، خاصه ان هذه البلدان يعني قدمت تعاونا مثمرا جدا مع وكالات الاستخبارات المركزيه الامريكيه. لكن انا في تقديري ان العراق لا زال مستهدف، وبعدين العراق يعني لا يحتاج الى دليل لكي يتم ضربه. يعني العراق هم يضربون العراق بشكل روتيني كما قال جورج بوش في بدايه يعني عهده الرئاسي. يعني الخطر لا يزال قائما خاصة بالنسبة للعراق، ربما يتراجع بالنسبة لبلدان عربية أخرى، ليس بسبب أن الأمريكيين يعني لا يريدون توسيع الحملة، ولكن لأن هذه البلدان وعدت بتعاون أوسع. يعني ربما لو أن هناك عناصر من تنظيم القاعدة في دولة زي سوريا أو لبنان أو القاهرة، يعني ربما أن التعاون الاستخباراتي يصل إلى حد أن تطارده أجهزة الأمن المحلية وتسلمهم إلى واشنطن، وكفى الله المؤمنين شر القتال، يعني في هذه الحالات فقط. لكن في العراق أظن أن الخطر لا زال قائما.
الكاتب والمحلل السياسي المصري الأستاذ خالد صلاح، شكرا جزيلا. في غضون ذلك تشهد منطقة الخليج نشاطا دبلوماسيا كثيفا، كان أبرزه استقبال العاهل السعودي الملك فهد أمس وزير الخارجية الفرنسي أوبير فيدرين. فيدرين نقل رسالة من الرئيس الفرنسي جاك شيراك وأجرى محادثات في الرياض مع كبار المسؤولين السعوديين، بينهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز. وأفادت وكالة فرانس بريس من الرياض بأن العاهل السعودي استقبل أمس أيضا قائد القوات الأمريكية في منطقة الخليج والشرق الأوسط الجنرال تومي فرانكس. القائد العسكري الأمريكي التقى أيضا بولي العهد السعودي الأمير عبد الله ووزير الدفاع الأمير سلطان بن عبد العزيز بحضور عدد من كبار القادة العسكريين السعوديين والسفير الأمريكي المعين في الرياض روبرت جوردن. وهذه أول زيارة يقوم بها قائد عسكري أمريكي كبير إلى السعودية منذ بدء الضربات الجوية على أفغانستان في 7 من تشرين الأول الجاري. القائد العام للقيادة الأمريكية الوسطى الجنرال فرانكس يقوم حاليا بجولة على دول الخليج، زار خلالها البحرين حيث يوجد مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي. يذكر أن الرياض دانت بشدة هجمات 11 من أيلول الإرهابية على الولايات المتحدة، وأبدت استعدادا للمساهمة في الحملة الدولية ضد الإرهاب، لكنها رفضت استخدام أراضيها لشن هجمات على دول مسلمة. وكالة فرانس بريس أشارت في تقريرها إلى وجود نحو 6000 عسكري أمريكي في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى نحو 40 مقاتلة أمريكية في إحدى القواعد الجوية القريبة من الرياض للمشاركة في دوريات مراقبة منطقة الحظر الجوي جنوب العراق. عن موقف الرياض من التطورات الإقليمية الراهنة، أجرينا المقابلة التالية مع رئيس تحرير صحيفة الوطن السعودية قينان الغاندي، الذي أجاب أولا عن سؤال يتعلق بالنشاط الدبلوماسي السعودي الأخير للمملكة.
بالنسبة للنشاط الدبلوماسي المكثف في الرياض، هذا بطبيعة الحال أمر عادي، لأن الرياض لها مكانتها وأهميتها في أي نشاط دولي، هذا أولا. النقطة الأخرى، أنا أعتقد أنه اللقاءات اللي تمت هي طبعا لها أو على الأقل في مقدمتها الوضع القائم الآن، وهو الحرب على الإرهاب. والمملكة العربية السعودية موقفها واضح ومعلن منذ البداية أنه المملكة ضد الإرهاب، وهي تضع يدها في يد كل القوى التي تحارب الإرهاب. لكن المملكة تفرق بين الإرهاب وبين الأبرياء، وتفرق أيضا بين الإرهاب وبين النضال المشروع مثل ما يحدث في فلسطين، وهذه فقرة مهمة دائما المملكة تضعها على أجندة محادثاتها مع كل هؤلاء. أما بالنسبة لتوسيع نطاق رقعة الحرب على الإرهاب، أنا أعتقد أو هذا يعني وجهة نظر شخصية، أنه لن تتوسع الآن ولن تطال دول، ولا أعتقد أنه العراق ضمن الأهداف. لكن الحرب على الإرهاب أنا أعتقد أنها ستستمر، وهي حرب طويلة سواء عسكرية أو بطرق أخرى.
أستاذ قنان الغاندي، هل تعتقد أن المسؤولين السعوديين أبدوا للمسؤولين الغربيين وتحديدا في فرنسا والولايات المتحدة أثناء الزيارات الأخيرة، يعني أبدوا تحفظات الرياض إزاء أي توجه نحو استهداف العراق في المرحلة الراهنة؟
أنا طبعا يعني وجهة نظري الشخصية، لأنه هذا سؤال المفترض أن يوجه لصناع القرار، لكن وجهة نظري الشخصية أن هذا حصل لأن المملكة العربية السعودية سبقا أعلن الأمير نايف بن عبد العزيز أنه لن تقبل المملكة الهجوم على أي دولة عربية.
أستاذ قنان الغاندي، قرأنا في الآونة الأخيرة في الصحافة الأمريكية بعض التقارير التي أشارت إلى عدم ارتياح واشنطن للمواقف السعودية، ولكن الرئيس بوش أدلى يوم الخميس الماضي بتصريح أعرب فيه عن ارتياحه للمساهمة السعودية في مكافحة الإرهاب. يعني ما هي قراءتكم للمواقف الإعلامية الأمريكية؟
هذا موضوع يحتاج أنه النظر إليه من شقين. الشق الأول هو موقف المملكة العربية السعودية من قضية فلسطين، وتأكيد السعودية على الولايات المتحدة الأمريكية ضرورة إعادة النظر في سياستها ودعمها المستمر اللا محدود لإسرائيل التي تمارس إرهاب الدولة، وهذه أشياء تسميها المملكة بأسمائها وتطالب الولايات المتحدة الأمريكية قبل أحداث 11 سبتمبر وبعده، أنه على الولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادت القضاء على بؤر الإرهاب فإن عليها أن تعالج قضية فلسطين وأن تمكن الفلسطينيين من تقرير مصيرهم ومن إقامة دولتهم ومن الإشراف على المقدسات الدينية التي تهم المسلمين في العالم كله. وحصلت استجابة من الرئيس الأمريكي بإعلان موافقته على إقامة دولة فلسطينية، وهذا هو الشق الأول الذي لابد أن يقابله صدى في الإعلام الأمريكي هجوم على المملكة. ولعلك تعرف أن الإعلام الأمريكي يدار بنسبة 75% منه بإدارة يهودية في الولايات المتحدة. كبريات الصحف في أمريكا، الواشنطن بوست، وول ستريت جورنال، صحف أخرى كبيرة، واشنطن بو، نيويورك تايم، كلها هي مملوكة أصلا ليهود ويديرها أيضا يهود، محطات تلفزيونية كبيرة، وسائل إعلام أخرى، إذاعات في أمريكا تدار من قبل يهود. هؤلاء اليهود أرادوا أن يلوثوا العلاقة بين المملكة العربية السعودية وبين الإدارة الأمريكية باختلاق بعض التشويهات لموقف المملكة من الإرهاب، لموقف المملكة من دعم الأعمال الخيرية والإسلامية في العالم، وتوظيفها على أساس أن المملكة تدعم الإرهاب من أجل تشويه صورة المملكة في الشارع الأمريكي، وأيضا تشويه العلاقة القائمة بين الحكومة الأمريكية وبين المملكة العربية السعودية. ولعلكم تابعتم تأكيدات الرئيس بوش كما أشرت في أكثر من مناسبة، وأيضا أركان إدارته، أيضا حتى أعضاء الكونغرس الذين تحدثوا بسلبية عن المملكة، معروف انتماءاتهم ومعروف مواقفهم من قضية فلسطين ومن دعمهم لإسرائيل بصورة لا عقلانية ولا محدودة.
يعني أستاذ قنان الغاندي، الرياض ربطت بين تأييدها أو مساهمتها للحملة الدولية ضد الإرهاب وموقف واشنطن إزاء قضية الشرق الأوسط؟
لا، ليس هناك رابط مباشر إنه هذا نتيجة لهذا، ولكن المملكة العربية السعودية تعتقد إنه على الإدارة الأمريكية إعادة النظر في سياستها الخارجية في العالم كله وفي فلسطين بصفة خاصة، لأنه فلسطين تهم العرب وتهم المسلمين، وإخواننا الفلسطينيين يمارس بحقهم الإرهاب بصورة مستمرة ومنظمة ومن قبل دولة، وهذا يستفز مشاعر المسلمين في الأرض كلها وليس في المنطقة العربية. والمملكة العربية السعودية بحكم موقعها من العالمين العربي والإسلامي لابد أن يكون لها موقف حازم وجاد وواضح من قضية فلسطين، وهذا الموقف للمملكة من قضية فلسطين ليس مربوطا بأحداث 11 سبتمبر. فهناك يعني اتصالات مستمرة ورسائل متبادلة بين القيادة السعودية وبين الإدارة الأمريكية منذ ما قبل 11 سبتمبر، وحتى أن الرئيس الأمريكي بوش أعلن هذا عندما أعلن تأييده لقيام دولة فلسطينية.
رئيس تحرير صحيفة الوطن السعودية الأستاذ قينان الغاندي، شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، نواصل تقديم محاور الملف العراقي. من بغداد، أفادت وكالات أنباء عالمية بأن وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديفي أكد أن ما يتعرض له شعب أفغانستان يفرض على الأمة الإسلامية أن تتضامن معه، وقد ورد ذلك في رسالة وجهها السبت إلى أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي عبد الواحد بلقزيس في جدة. بغداد طالبت بالتدخل لإنهاء العمل العسكري ضد أفغانستان، وقالت الرسالة العراقية إنه يتعين على المنظمة رفض ما وصفته بالعدوان على أفغانستان المسلمة والمطالبة بوقف فوري له بحسب ما نقل عنها. ومن نيويورك، أفادت وكالة أسوشيتد بريس بأن منسقا سابقا للبرنامج الإنساني الدولي أشار إلى عدم وجود أدلة تربط العراق بهجمات 11 من أيلول الإرهابية، لكنه ذكر أن 11 عاما من العقوبات الاقتصادية أدت إلى تفشي الفقر وزيادة الغضب على السياسة الأمريكية في العراق. وفي ختام جولة له على ولايتين أمريكيتين ألقى خلالها كلمات عن الوضع الإنساني في العراق، صرح هانز فون شبونك بأن الشعب الفقير هو أكثر استعدادا للمساهمة مع العقل المريض للإرهابي بحسب تعبيره، وأضاف قائلا إن هذا الفقر هو سمة المأساة الإنسانية التي تنتشر بهدوء جراء العقوبات التي فرضت إثر الغزو العراقي للكويت في عام 1990 بحسب ما نقل عنه. فون شبونك ذكر أنه كان يسمع عامة العراقيين يطرحون عليه دائما السؤال التالي: لماذا نعاقب على أمر لم نرتكبه نحن؟ يذكر أن فون شبونك وهو ألماني الجنسية استقال من منصبه في الأمم المتحدة في نيسان عام 2000 احتجاجا على استمرار الحظر الاقتصادي الدولي على العراق. من واشنطن، أفادت وكالة رويترز بأن مسؤولا في المخابرات الأمريكية قلل من شأن تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست حول اعتقاد محققين من وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالية بأن متطرفين في الولايات المتحدة غير مرتبطين بأسامة بن لادن قد يكونون وراء انتشار حالات الأنثراكس. المسؤول الأمريكي الذي لم تذكر الوكالة اسمه أشار إلى عدم توصل المحققين إلى استنتاج نهائي في هذا الشأن، وأضاف قائلا: لا أعتقد أننا استبعدنا أي شيء في هذه المرحلة بحسب تعبيره. وفي تقرير آخر لها من كوالالمبور، أفادت رويترز بأن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد أنحى باللائمة على ما وصفها بالآلة الدعائية الأمريكية لمحاولتها ربط العراق بإصابات الجمرة الخبيثة في الولايات المتحدة. مهاتير ذكر أن التقارير الصحفية الأمريكية في هذا الشأن مقدمة لتبرير مهاجمة العراق. يذكر أن رئيس الوزراء الماليزي وجه انتقادات سابقة للسياسة الأمريكية إزاء العراق. وعلى صعيد العلاقات بين العراق وماليزيا، صرح وزير الصناعة والمعادن العراقي ميسر رجشلاح بأن الرئيس صدام حسين أمر بإعفاء الماليزيين من رجال الأعمال والمستثمرين والصناعيين وزوار العتبات المقدسة من الحصول على تأشير دخول لزيارة البلاد. الوزير العراقي قام بزيارة إلى كوالالمبور في وقت سابق من الأسبوع الحالي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وكالتا فرانس بريس ورويترز أفادتا بأن الصحف العراقية الرسمية نقلت عن شلاح قوله إن أمر الرئيس صدام جاء تعبيرا عن تقدير العراق للمواقف الإيجابية والتضامنية للحكومة والشعب الماليزي تجاه قضايا الأمة العربية وقضية العراق بحسب تعبيره. على صعيد آخر، يواصل وفد اقتصادي أردني محادثاته في بغداد، حيث تم التوقيع على عقود تجارية جديدة بين البلدين. مراسل إذاعة العراق الحر في عمان حازم بيضين وافانا بالمتابعة التالية.
تشير أنباء الوفد الاقتصادي الأردني الذي يقوم حاليا بزيارة بغداد إلى أن هذا الوفد يطرح بشكل تفصيلي العوائق التي تعترض انسياب السلع الأردنية إلى السوق العراقية، ويطالب بحصول الأردن على ميزات كالتي حصلت عليها مصر وسوريا. ويقول هؤلاء أنهم يدفعون غرامات غير مبررة للسلطات العراقية لتمديد فتح الاعتمادات بعد تجاوز فترة الشهرين بسبب التأخير في فحص العينات من قبل سلطة المواصفات والمقاييس العراقية. وينقل وفد إعلامي مرافق للاقتصاديين الأردنيين عن رئيس اتحاد الصناعات العراقية تأكيده لأن من السهل إزالة كافة العوائق في حال طرحها بشكل صحيح ومناقشتها، وإعلانه أن الاتحاد يتولى الآن تأسيس شركات صناعية ويسلمها إلى القطاع الخاص، ودعوته إلى إنشاء شركات بين القطاع الخاص العراقي ونظيره الأردني. ويقول الوفد الإعلامي إن شركات صناعية أردنية تدرس الآن تنفيذ عطاءات لوزارة الدفاع العراقية، ذلك أن السلع الأردنية لم تعد قادرة على منافسة البضائع السورية والمصرية المعفاة من الجمارك، ويبدو أن الزمن الذهبي للسلع الأردنية قد ولى، فالأولوية الآن لعوامل المنافسة في الجودة والسعر. وينقل الإعلاميون عن أحد أعضاء الوفد قوله إن هناك فرصة مواتية أمام قطاع إعادة تجهيز الفنادق والمطاعم والمستشفيات بعد أن قررت الحكومة العراقية إعادة تجهيز وفرش فنادق ومطاعم بغداد من فئة الأربعة نجوم. وخلال زيارة الوفد تم توقيع اتفاقية بين شركة أردنية متخصصة بصناعة فلاتر السيارات لتصدير 50,000 فلتر تبلغ قيمتها 100,000 دولار مع إمكانية تجديد العقد بشكل دوري. ومن أبرز القضايا التي يناقشها الوفد تسديد مبلغ 450 مليون دولار ديون لصناعيين أردنيين مستحقة على العراق منذ عدة سنوات، وأدى التأخر بوفائها لتوقف بعض الصناعات وخفض إنتاجية صناعات أخرى. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وفي أنقرة أجرى رئيس الإدارة المحلية في السليمانية برهم صالح محادثات مع مسؤولين أتراك، في الوقت الذي دعا معلق سياسي بارز الحكومة التركية إلى انتهاج سياسة خاصة بها إزاء الكرد والتركمان في العراق. والتفاصيل في الرسالة الصوتية التالية التي وافتنا بها مراسلة إذاعة العراق الحر في العاصمة التركية سعادة أروج.
Barham Salih, the Prime Minister of the Patriotic Union of Kurdistan, who arrived in Ankara after two week long talks in Washington, continued.
واصل رئيس الحكومة الكردية المحلية في السليمانية برهم صالح محادثاته خلال عطلة نهاية الأسبوع مع مسؤولين أتراك في أنقرة، وفي مقدمهم نائب وزير الخارجية أوغر زيال، وفي رئاسة أركان القوات المسلحة وجهاز الاستخبارات الوطني المعروف باسم ميت، وبحث معهم في العلاقات بين الجانبين بما فيها القضايا الأمنية والعسكرية. صحيفة تركيش ديلي نيوز نقلت عن صالح تأكيده أن العلاقات تحسنت على الصعيد العسكري، لكنه رفض إعطاء أي تفاصيل عن طبيعة هذه العلاقات. وفي شأن الوضع الاقتصادي في المناطق الكردية غير الخاضعة لسلطة بغداد، قال برهم إن الأمم المتحدة تعهدت للكرد بمواصلة تخصيص حصة من المساعدات للمنطقة بموجب اتفاق النفط مقابل الغذاء. يشار إلى أن العلاقات بين الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه جلال طلباني وتركيا تحسنت في صورة ملموسة في الآونة الأخيرة، لكن في الوقت نفسه توترت العلاقات بين أنقرة والحزب الديمقراطي الكردستاني. وكان نيتشيرفان برزاني رئيس الإدارة المحلية في السليمانية التي تخضع لسلطة الحزب الديمقراطي الكردستاني قد أجرى قبل أيام محادثات في أنقرة قبل أن يغادرها إلى أوروبا. وبحسب تقارير الصحافة التركية فقد أعرب المسؤولون الأتراك لبرزاني عن قلقهم من اللهجة الانتقادية التي باتت تستخدمها قيادة حزبه تجاه تركيا، وطالبته بأن تحترم هذه القيادة سيادة العراق. وفي المقابل طلب بارزاني من أنقرة عدم استخدام معبر الخابور ورقة للضغط على حزبه. إضافة إلى ذلك فإن السلطات الكردية في شمال العراق تعترض على قيام الجيش التركي بعمليات عبر الحدود ضد عناصر تابعة لحزب العمال الكردستاني، مشيرة أي هذه السلطات إلى أن هذه العناصر تنتشر في مجموعات صغيرة في المناطق الجبلية النائية، مما يجعل أي عملية للقوات التركية لا جدوى منها. وفي السياق ذاته دعا المعلق السياسي البارز إلنور تشيفيك، وهو رئيس تحرير صحيفة تركيش ديلي نيوز، دعا أنقرة في تعليق اليوم إلى انتهاج سياسة معقولة تجاه شمال العراق تقوم على أساس التعامل مع الكرد والتركمان في هذه المنطقة، واعتبر أن أنقرة يجب أن تقيم هذه السياسة على أساس جميع التوقعات والتطورات المحتملة، لكنها يجب أن توضح للرئيس صدام حسين أن عليه أن يتبنى سياسة جديدة ترضي الأسرة الدولية وتسمح لبلاده بأن تعود إلى هذه الأسرة حسب تعبير تشيفيك.
To be the only deterrent against Iranian desires, he commented. Sadet Oruç, Radio Free Iraq, Radio Free Europe, Ankara.
مستمعينا الكرام، نبقى في الشأن العراقي، وهذه الجولة في الصحف العربية الصادرة اليوم أعدها أكرم أيوب، وتشترك معه في التقديم ولاء صادق.
مستمعينا الكرام، واصلت صحف عربية عدة اهتمامها بالشأن العراقي وحملت عناوين تناولت موضوعات عدة، من بينها معلومات مقدمة للولايات المتحدة من ضابط عراقي منشق، وعزم الروسي على زيادة الفعل الدبلوماسي، وتبرئة العراق من رسائل الأنثراكس، إلى جانب طائفة أخرى من الأخبار. في جولة اليوم الأحد نعرض للعناوين ونقرأ في مقالات للرأي ونستمع لرسائل صوتية من مراسلين في عواصم عربية.
صحيفة الحياة اللندنية أبرزت اليوم عنوانا يقول: البيت الأبيض ينفي معلومات عن علاقة للعراق بالأنثراكس. ونشرت الصحيفة عنوانا آخر جاء فيه: سامي عبد الحميد يحول في بغداد رواية صدام حسين عملا مسرحيا. مراسل الحياة في عمان أشار إلى أن المخرج المسرحي العراقي بدأ تدريبات لتقديم رواية زبيبة والملك التي رجحت تقارير أن يكون الرئيس العراقي كتبها بعد أن أعاد كتابتها على شكل نص شعري الشاعر الفلسطيني المقيم في بغداد أديب ناصر.
وطالعتنا صحيفة الشرق الأوسط بعناوين تقول: ضابط عراقي منشق قدم للاستخبارات الأمريكية معلومات عن معسكر قرب بغداد للتدريب على خطف الطائرات. اتصالات بين القاهرة وبغداد حول قصة لقاء عطا مع دبلوماسي عراقي في براغ. أمريكا تنفي وجود مادة كيميائية عراقية مع عصيات الجمرة الخبيثة. كما نشرت الصحيفة عنوانا آخر جاء فيه: السفير الروسي في بغداد يقول روسيا عازمة على زيادة فعلها الدبلوماسي في مجلس الأمن بشأن العراق.
وقالت صحيفة الوطن القطرية في عنوان لها: روسيا تسعى لتمديد برنامج النفط مقابل الغذاء. وذكرت الصحيفة في عنوان فرعي: إعفاء الماليزيين من تأشيرة الدخول للعراق.
ومن العناوين إلى بعض التفاصيل:
قالت صحيفة الشرق الأوسط إن مصادر عربية وثيقة الصلة بالسلطات العراقية كشفت لها أن هذه السلطات أجرت اتصالات مع نظيرتها المصرية لنفي المعلومات المتعلقة بلقاء مزعوم بين دبلوماسي عراقي في براغ ومحمد عطا المواطن المصري. الصحيفة نقلت عن المصادر قولها إن بغداد أعربت عن مخاوفها من أن تكون هذه المعلومات مجرد بداية لحملة دعائية ضدها تمهيدا لتوجيه ضربات عسكرية أمريكية وبريطانية إليها تحت دعاوى وجود علاقة للسلطات العراقية بجماعات إرهابية مطلوبة من قبل أمريكا.
ونصل مستمعين الكرام إلى رسائل المراسلين. هذا أولا حازم بيضين من عمان يعرض لنا ما نشر حول الشأن العراقي في صحف أردنية.
في صحيفة الدستور يقول ياسر الزعاترة تحت عنوان العراق في الواجهة من جديد إنه بتأكيد وزير الداخلية التشيكي أن محمد عطا منسق وقائد هجمات نيويورك وواشنطن التقى الدبلوماسية وضابط الاستخبارات العراقي أحمد العاني تعود مسألة ضرب العراق إلى الواجهة من جديد. خلاصة الاتهام كما يفهم من السياق هي أن محمد عطا قد تسلم البضاعة كما يقول تجار المخدرات من الضابط العراقي وقام بترتيب نقلها إلى الولايات المتحدة وربما إرسالها أيضا بالبريد أو إيداعها لدى أحد معاونيه ليقوم بمهمة إرسالها تباعا إلى الأهداف المطلوبة وذلك قبل أن يستقل هو إحدى الطائرات الموجهة إلى مركز التجارة العالمي. ويمضي الزعاترة إلى القول إن قصة الجمرة الخبيثة في هذه ليست واضحة حتى الآن والغموض الذي يتعامل به الأمريكيون معها يزيد من الشكوك حولها. وإذا كنا قد رجحنا منذ اللحظة الأولى قيام عرب ومسلمين بتدبير هجمات نيويورك وواشنطن فإن من الصعب سحب ذلك على طرود الجمرة الخبيثة البريدية فمثل هذا العمل قد تنفذه أجهزة استخباراتية ما دون الخوف من كشفها مع بقاء الاحتمال الأول قائما بالطبع. فإذا أن ورود هذا الاحتمال لا يمكن أن يؤدي إلى القول إن محمد عطا هو الذي دبر العملية إذ أن من المستحيل عليه أن يتحرك في هذه الاتجاهات جميعا وتعريضها لمغبة الانكشاف. ثم يتساءل الزعاترة كيف وصل عطا إلى الضابط العراقي وهل يمكن أن يغامر العراق بأمر كهذا مع شاب لا تعرف هويته ولا ارتباطاته. ويمضي الزعاترة إلى القول إنه ليس من الضروري أن تستجيب الإدارة الأمريكية إلى محاولات زج العراق في المرحلة الأولى من هجوم التحالف الأمريكي حسب ما يخطط جناح وولف وورث بيرل بيد أن ذلك يظل محتملا خصوصا بعدما ذكر عن اقتراب رامسفيلد من هذا الخط خلافا بوزير الخارجية باول. في كل الأحوال يختتم الزعاتر مقالته بالقول إن موقفا عربيا حازما من هذا الأمر ينبغي أن يكون واضحا للولايات المتحدة وإلا فأن كل شيء يمكن أن يكون محتملا في هذه المرحلة خصوصا وأن معالم الفشل في أفغانستان أو عدم النجاح المأمول قد بدت واضحة خلال الأيام الأخيرة. حازم بيضين إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة عمان.
وبعث لنا أحمد رجب من القاهرة بالرسالة الصوتية التالية ملاحقا فيها أخبار الشأن العراقي في صحف مصرية.
نشرت صحيفة الوفد المصرية المعارضة اليوم مقالا لأحمد عز العرب بعنوان بحر قزوين بعد بحر العرب، عقد خلاله مقارنة بين الحرب الأمريكية ضد العراق والحرب الحالية ضد الإرهابي في أفغانستان، وانتقد خلاله الكاتب المصري الموقف الأمريكي الذي توقف مع قوات التحالف عند 100 متر من بغداد ولم تستكمل أمريكا المهمة بعد ذلك وتقوم بالنزهة العسكرية الباقية إلى بغداد لإسقاط الطاغية الشرير على حد تعبيره. وقال عز العرب في مقاله أن استمرار طاغية العراق في الحكم كان ضمانا لاستمرار التهديد لدول البترول العربية واستمرار احتياجها للحماية الأمريكية وبالتالي استمرار سدادها لفواتير هذه الحماية الهائلة على حد تعبيره. وقال عز العرب أنه في حالة الحرب الحالية ضد أفغانستان فهناك وجه للشبه بين صدام حسين وأسامة بن لادن، وفي الحالتين هما صناعة أمريكية وحليف سابق لواشنطن ظن أنه لم يعد في حاجة إليها ويستطيع أن يعمل لحسابه الخاص على حد وصف الكاتب المصري. ويقول عز العرب في مقاله أن اتجاه واشنطن نحو أفغانستان يستهدف بترول بحر قزوين على حد تعبيره، ويضيف أنه قد بقيت من أوجه التشابه المحتملة بين سيناريو 91 وسيناريو 2001 ما لا يمكن الآن تحديده إلا من باب التخمين، وبعد انتهاء أمريكا من الحرب تماما مع طالبان، سواء بسقوط نظام طالبان تماما أو بإيجاد بديل من ائتلاف قبائل أفغانية تشترك فيه بعض العناصر المعتدلة من طالبان، ستفعل أمريكا المستحيل في سبيل تركيز سلطتها وتمركز قواتها في منطقة الصراع رغم تعارض ذلك مع مصالح دول المنطقة الرئيسية. ويضيف الكاتب المصري أنه قد بقيت من أوجه التشابه المحتملة بين سيناريو 1991 وسيناريو 2001 ما لا يمكن الآن تحديده إلا من باب التخمين، وقال أنه بعد انتهاء أمريكا من الحرب مع طالبان، سواء بسقوط نظام طالبان أو بإيجاد بديل من ائتلاف قبائل أفغانية تشترك فيه بعض العناصر المعتدلة، ستفعل أمريكا المستحيل في سبيل تركيز سلطتها وتمركز قواتها في منطقة الصراع، ذلك رغم تعارضه تماما مع مصالح دول المنطقة الرئيسية وعلى رأسها الصين وروسيا وإيران. ويختتم الكاتب المصري بقوله أن الأيام المقبلة حبلى بالأحداث الجسام، وقد يثبت بن لادن أنه كان أكثر فائدة لأمريكا من صدام حسين، سواء بقي على قيد الحياة أو قتلته أمريكا وحولته إلى قديس في نظر مريديه وأتباعه على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
أما مراسلنا في الكويت محمد الناجعي فقد تابع ما نشرته الصحافة الكويتية في الرسالة التالية.
علقت الصحف الكويتية الصادرة اليوم على مشكلة اللاجئين العراقيين الأخيرة وعلى احتمالات ضروع العراق في تفجيرات أمريكا، إضافة إلى تشبيه الوضع في الشارع العربي إزاء تفجيرات الولايات المتحدة في الوضع إبان الغزو العراقي للكويت. صحيفة الأنباء أشارت إلى أن وزير الداخلية التشيكي أكد أن محمد عطا المتهم بخطف إحدى طائرات هجوم 11 من سبتمبر أيلول الماضي التقى خلال الصيف الماضي في براغ ضابطا كبيرا في الاستخبارات العراقية. وعلقت الصحيفة الكويتية على ذلك ساخرة تقول: لقاء فعناق فاتفاق فتفجير، وذلك في اتهام صريح إلى احتمال ضلوع العراق في تفجيرات واشنطن ونيويورك. وفي موضوع آخر كتب في الصحيفة نفسها الكاتب عبد الهادي الصالح معلقا على مأساة اللاجئين العراقيين الذين غرقت بهم السفينة أمام سواحل أندونيسيا، وكتب تحت عنوان: اللاجئون من النار إلى الرمضاء. يقول: إن العراقيين فضلوا الموت غرقا على البقاء تحت وطأة الرئيس العراقي صدام حسين. وأشار الكاتب الكويتي إلى أن غرق 356 مهاجرا معظمهم من العراقيين هي مأساة إنسانية بمعنى الكلمة، وقال: إنها إحدى جرائم النظام الحاكم في بغداد الذي يستمر في اضطهاد شعبه الذي تغرق الملايين منه على الكرة الأرضية فرارا من الجحيم في العراق حسب تعبيره. أما في صحيفة الوطن الكويتية فقد كتب الكاتب الساخر فؤاد الهاشم معلقا على المظاهرات في الخرطوم العاصمة السودانية ضد أمريكا ومع بن لادن، يقول: إن هذه المظاهرات هي تكرار لما حدث خلال غزو الكويت حين هتفوا ضد واشنطن ورفعوا صور الرئيس العراقي صدام حسين. ويقول: الشعار الجديد الذي صرخوا به هو لا تهادن يا ابن لادن، مثلما صرخوا قبل 10 سنوات. والكلام للكاتب الكويتي بالكيماوي يا صدام من الكويت إلى الدمام. ويختتم الهاشم مقاله بعبارة ساخرة على حال الأمة العربية ويقول: إنها أمة ضحكت من جهلها الأمم حتى استلقت على قفاها. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
ومن مقالات الرأي المنشورة في صحف اليوم نطالع ما يلي. حازم صاغية كتب في صحيفة الحياة عن نظرية الحرب الدائمة، واصفا الذين يرون أن العراق هو المستهدف بعد أفغانستان بكونهم عشاق حروب وبالغباء. الكاتب أشار إلى أن الحروب كلما طالت ضعفت أحلافها، وخاصة حين تكون الأحلاف متشعبة ومعقدة ورجراجة، وقال إن الأمر لا يعود إلى العقاب والاستحقاق والحق والباطل، بل يعود إلى الواقع والإمكانات والنتائج التي قد تترتب على الأعمال. وقال صاغية إن الحرب ليست دوما الطريق إلى الحق، تماما كما إن الحق ليس دائما هو الضمانة للانتصار في الحرب، والذين يختصرون العالم إلى مسألة الحق فيحصرون الإرهاب بالسياسات العادلة وغير العادلة يخطئون مثلما يخطئ الذين ينظرون إلى الإرهاب بوصفه آفة معزولة عن كل سياسة واقتصاد. وانتهى صاغية إلى القول إن الحرب الدائمة هي شعار الأيديولوجيين الدائم، ليس فقط لأنهم يحبونها بذاتها، بل أيضا لأنهم لا يريدون تغيير ما هم متعصبون لها. فلا ولفويتس يريد تعديلا في نهج أمريكا السياسي والاقتصادي، ولا بن لادن يريد تعديل النسيج الثقافي والمجتمعي الذي صدر عنها. أما صدام حسين فإذا ما وصلت الحرب إليه فهو على قناعة تامة من فوائدها وفوائدها عليه على الأقل، وهناك من التجارب ما يكفي لإقناعه بذلك على حد تعبير الكاتب.
وتناول الكاتب المصري جلال عارف في صحيفة البيان الإماراتية الحملة التي تشنها الصحافة الأمريكية على مصر، محذرا من إمكانية حدوث صدام حقيقي بين العرب والمسلمين من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى، بسبب عدد من البؤر من بينها جهود اليمين في وزارة الدفاع الأمريكية لضرب العراق في إطار الحملة الحالية ضد الإرهاب على حد زعم الكاتب.
ونشر العفيف الأخضر في صحيفة الحياة رسالة مفتوحة وجهها إلى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، جاء فيها: لقد آن الأوان لإيقاف عقابكم للعراقيين المعذبين بجريمة حاكم لم ينتخبوه. وأضاف الكاتب أنه مطلوب إسقاط صدام الذي غدا يشكل خطرا داهما على شعبه أولا، كما طالب بالحد من تسلح الجيش العراقي حتى بعد إزاحة الطاغية حسب تعبيره، في منظور الحد من تسلح الجميع في المنطقة التي تنفق على صناعة الموت أضعاف ما تنفقه على صناعة الحياة، متسائلا عما إذا كان المركب الصناعي العسكري الغربي يقبل بذلك.
جولتنا لهذا اليوم انتهت، شكرا على الاهتمام والمتابعة، وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة إذاعتنا على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. كما يمكنكم الاتصال بإذاعتنا عن طريق الفاكس، والرقم هو 4202-211-22660. أكرر رقم الفاكس 4202-211-22660. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا عبر شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.irapuhurr.org. أكرر www.irapuhurr.org.